أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساويانه. في هذه العبارة وما يتلوها من العبارة هي عبارة عن يعني من المطالب الواضحة والمطالب التي هي نتائج لتأسيسات قد تقدمت في بيان ما هو المراد من الحد وما هي غايته. في هذه العبارة يريد أن يبين أنه في مناقشة بعض الأقوال أنه بعضهم قد ذهب، اللي هو كثير من الظاهرين ذهبوا إلى أن الحقيقة يمكن أن يكون لها فصلان، ولكن تقدم من عبارة الشارح بأن فرض فصلين لحقيقة واحدة محال عقلا، وقد بينا دليله فيما سبق فلا نعيد. فلو فرضنا وتنزلنا أنه معهم في هذه المسألة وقلنا أن لبعض الحقائق فصلان، ففي الحد التام هل يجب ذكر كلا الفصلين أو لا يجب؟ لأنه القاعدة والضابطة العامة الكبروية في الحد التام ما هي كانت التي يصرحون بها؟ أن يكون مشتملا على جنس قريب وعلى فصل قريب. فإذا كان له فصلان قريبان، فهل المحقق لملاك الحد التام الذي ذكرتموه فصل قريب، فصل واحد قريب، فهل نذكر فصل واحد قريب فتتبين تمام الحقيقة، أم لا بد من ذكر الفصلين معا؟ المصنف يقول لهم: إذا تنزلنا وقلنا بوجود فصلين قريبين فلا بد من ذكرهما معا، لأن كلا الفصلين على فرضكم، وإلا العقل لا يقبل هذا الشيء، على فرضكم كلا الفصلين هما من تمام حقيقة الشيء، والضابطة العامة التي هي أعم من أن نقول جنس أو فصل، الضابطة العامة أن الحد التام هو عبارة عن ذكر تمام ما للذات من ذاتيات، والفصلان القريبان من ذاتيات الشيء، فلا بد من ذكرهما. هذا هو في عبارتي يريد أن يبين هذا الشيء. طبعا المطالب كما قلنا ليست يعني تلك المطالب الغريبة، وتأخرنا نحن بعض الشيء في العبارة، فنحاول أن نقرأ العبائر التالية مع شرحها وبيان ما فيها من التفصيلات. قال: وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان. إذا فرضنا، وهذا الفرض ممنوع عقلا، بعد جنسه فصلان يساويانه، كما قد يظن أن الحيوان له بعد كونه جسما ذا نفس فصلان كالحساس والمتحرك بالإرادة. هذا يعتبره عبارة عن فصلين، أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، لكن نحن جعلنا الجميع عبارة عن فصل واحد، ولكن تقصر العبارة أن نعبر عن هذه المعاني بلفظ واحد، فعبرنا بألفاظ متعددة. فإذا أورد أحدهما وحده كفى ذلك في الحد الذي يراد به التمييز الذاتي، ولم يكفي في الحد الذي يطلب فيه أن يتحقق ذات الشيء وحقيقته كما هو. يعني ما هو مراده؟ لاحظوا العبارة، قال: فإذا أورد أحدهما وحده كفى ذلك في الحد الذي يراد به التمييز الذاتي، على مبنى إذا قلنا أن الغرض من الحد هو ماذا؟ أنه التمييز عن جميع ما عداه، فإذا كان بالذاتيات فهو الحد التام، فعلى مبنهم هذا، يعني هذا اللي قلنا بأنه مبنى الفرقة الثانية من الظاهريين، على مبناهم كفى، ولكن على مبنانا نحن الذين نقول بأنه الحد التام هو عبارة عن بيان تمام ما للذات من ذاتيات، بين تمام الذاتية. فلذلك قال: ولم يكفي في الحد الذي يطلب فيه أن يتحقق ذات الشيء وحقيقته كما هو، يعني هذا ولم يكفي في الحد الاصطلاحي عندنا. أما ذاك الذي قال فإذا أورد أحدهما كفى في الحد الاصطلاحي عندهم، اللي هما من هما عندهم؟ الفرقة الثانية من الظاهريين. قدم الكلام في كيفية اشتمال الشيء على فصلين متساويين فلا وجه لإعادتهما. أنه قدم الكلام كانت في عبارة المصنف هو أم في عبارة الشارح؟ أنا دقيقة لا أتذكر.
أظن الشارح، أظن
إذا شارح نقرأها قدم الكلام، وإذا كانت في كلمات المصنف نقرأها قدم الكلام. على كل حال الأمر سهل.
بل تقدم ذا هو قائله.
على كل حال الأمر سهل، احنا نتذكر شرحناه تفصيلا اما في عبارة المصنف او في عبارة الشارع. والمنطقي من حيث يجوز ذلك او يجوز ذلك فعليه ان يحكم بوجوب ايراد الفصول جميعا حتى يتم المقومات. طبعا والمنطقي شنو هذا من حيث يجوز ذلك؟ يعني من حيث جوزه تسليما ان لل حقيقة أن لبعض الحقائق فصلان، هذا معنى العبارة. لو جوزنا ذلك هو عبر، هاي لو جوزنا ذلك عبر عنها من حيث يجوز ذلك، وإلا من حيث هو يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، وقد تقدم دليل امتناعه. فعليه أن يحكم بوجوب إيراد الفصول جميعا. شنو هو السبب؟ ليش أنه نحكم بها؟ لأنه بها تمام الحقيقة حتى يتم المقومات فتتحقق ضابطة الحد التام أنه إيراد جميع الذاتيات. قوله ولو كان الغرض، هذه حجة جدلية كما يذكر المحقق، أنه حتى نتوجه إلى عبارات المصنف، كما ذكر المحقق الطوسي أنها حجة جدلية، واضح أنها حجة جدلية، أنه يناقش بها، بقي في قلبه شيء المصنف يناقش بها ما تقدم أنه الذين فرضوا بأن الغرض المترتب على الحد هو ماذا؟ التمييز كيفما اتفق. هو أخذ في هذه العبارة يناقشهم، وفي العبارة التي تأتي أيضا يناقشهم هذا الشيء. ولو كان الغرض في الحد التمييز بالذاتيات، هذا يناقش من؟ الفرقة الثانية مو الفرقة الأولى، لأن يعني الفرقة الأولى قالوا التمييز مطلقا بالذاتيات أو بالعرضيات نسميه حدا. ولو كان الغرض في الحد التمييز بالذاتيات كيف اتفق؟ لكان قولنا الإنسان جسم ناطق مائت حدا. أنه جسم ناطق مائت ماذا سيكون؟ حدا. ليش؟ لأنه جسم أنه ذاتي وناطق ذاتي ومائت ماذا؟ سيكون من ذاتياته أيضا. طبعا هذا على فرض مثالهم مو مثال المصنف هو، لأنه الفصل اللي بإصطلاح المناطق والذي يعتقده المصنف من هو؟ ناطق، وما بعده بعد لا يوجد، وهو لا يؤمن بوجود فصلين، فهذا ما أتم يقصد به فصل ثاني، وإنما هذا على تمثيلهم، لأنهم ظنوا بأن الملائكة ناطقة كالإنسان، أو توجد موجودات، وهم يصرحون بأنها الملائكة ناطقة كالإنسان، ولكن الفرق بأن العقول أي الملائكة على تعبيرهم أنه غير مائتة، وماذا عندنا؟ الإنسان مائت. فاضطروا إلى وجود، اضطروا إلى جعل فصلين، أنه للإنسان ناطق مات. فهذا المثال مو مثال للمصنف، مثال من كلماتهم حتى يحتج عليهم من كلماتهم. هكذا وهسه احنا اذا نريد ان نناقش، ولو احنا قررنا نقرا شيء من العباره فاتركوا هذه المناقشه، انه يعني عودا على ما ذكرناه في اخر الدرس السابق، انه بالنتيجه بقدر الطاقه البشريه تشوفون احنا اذا نريد نوجد فصل الانسان نقدر نطالع العقول، لو ما نقدر نطالع العقول
بالعقل نستطيع نعرف بعض خصائصها.
ها
نستطيع نعرف بعض خصائص العقول،
ولكن نقدر نعرف فصولها الحقيقية الواقع، فلعله أنه هي ناطقة واقعا. فهم على هذا الفرض أنه ماذا قالوا؟ نضيف لها مائتة. خوهم نجي نسألهم أنه من قال بأنها لا تموت؟ وخصوصا أنه النصوص الشرعية والآيات ماذا تشير؟ تشير إلى موتهم. صعق من في السماوات، أو مثلا يأتي الله فيقبض ملك الموت، يعني آخر شيء هذا في بعض الروايات، فكما تقبض أرواحنا تقبض روحه، هذا إذا تبين يعني. وهكذا، فإذا نحن نتكلم بقدر الطاقة البشرية، ذاك القدر لا يمكن أن نتعرف عليه، فيبقى عندنا الناطق هو الفصل المقوم.
في الآخر شيخ أنا يقبض أرواحه لا في الدنيا وكذا ولا في الدنيا.
لا لا، احنا بعد حقيقة الشيء بغض النظر في الآخرة وفي الدنيا.
قصدك انه حقيقة الموت؟ نعم.
اي بني. لا لا، يعني حقيقة الانسان في نفس الامر، هل فصله الناطق؟ بل بقدر الطاقة البشرية فصله الناطق.
قصدك
بقدر عن الملائكة بعد بحث آخر فلسفي يكون. فما عدا ذلك أنه خارج عن قدرتنا. ولكن ما نذكره من فصل هو فصل بحسب الاصطلاح وعلم ثابت مطابق لقدرتنا أو لا، بل هو كذلك ثابت ومطابق لقدرتنا، وهو ناطق بمقدار قدرتنا، وما عدا ذلك ليس من شأننا حتى نجعله معارض لما توصلنا إليه من علوم. هو خارج عن قدرتنا، فكيف نجعله معارض لما توصلنا إليه من علوم؟ واضح؟ هذا إذا سلم المطبق من أخطاء التطبيق. نعم توجد أخطاء في التطبيق بشكل خاص، هذا بعد خارج عن العين، وهذه لا تنضبط. قال هذه حجة جدلية يحتج بها أي المصنف على القوم، فإنهم مع قولهم بأن الغرض من الحد هو التمييز بالذاتيات اعترفوا بأن هذا ليس حدا تاما. هو يأتي الإشكال عليه، هذا إذا كان أنه الغرض من الحد هو التمييز، وهذا مميز عن تمامي ما عدا أو غير مميز، مميز عن، فلماذا لا تجعله حدا تاما؟ احنا ما نجعله حد تام، واضح، لأنه فاقد للجنس القريب ومشتمل على الجنس البعيد.
جاءهم بدليل نقض
من كلامهم، فأنتم لماذا لا تعتبرونه حدا تاما وتقولون بأن هذا حد ناقص؟ فهذا أنه من باب النقض عليهم من كلماتهم، يعني مادة ناقضة، وهو مناقض لقولهم. والمائت عندهم فصل أخير بعد الناطق، هذا عندهم، لذلك قلت أن هذا المثال لا تتصورون للمصنف كما فهم البعض، لا، هو الشارح هنا كاشف عنهم. والمائت عندهم، ولا لا نجوز وجود فصلين. والمائت عندهم فصل أخير بعد الناطق، فإن الإنسان يشارك الأفلاك والملائكة بزعمهم، أسهم ما يزعمون. والزعم ما الذي يراد به لغة؟ لأن المصنف الشارح يعني لما يكتب مصطلح قاصد لمعنى الزعم، هو ماذا؟ دعوة بلا دليل. فهو يريد يقولهم يعني أنتم لما قلتم بأن الأفلاك والناطقة أنه الأفلاك والملائكة أنه في كونهم حيا ناطقا ويمتاز عنها الإنسان فكون الأفلاك والملائكة حيا ناطقا، من أين لكم الدليل؟ إحنا شو ما نقدر نتوصل بالدليل. فهذا زعم منكم، يعني قول بلا دليل، واضح؟ أو الدليل على خلافه، إما أنه ما عندكم دليل على ذلك، أو الدليل على خلاف ما ذكرتموه من دليل، فأيضا نستطيع أن نعبر عنه بالزعم. ويمتاز عنها أي الإنسان بالمائت، والحق أن الحي الناطق يقع عليهما بمعنيين، يعني الاشتراك ماذا؟ الاشتراك لفظي. عندما نقول الملائكة حية يعني لا بمثل حياتنا، بمعنى آخر
بمعنى الإدراك، يعني مطلق الإدراك، يعني
بل بمعنى
مطلق بالنسبة للإنسان والتفكير وغيره، مطلق الإدراك، يعني
مطلق الإدراك، مطلق المعرفة هكذا، وليس النطق بمعنى أنه إدراك أنه الأحكام الكلية والحقائق الكلية تدريجيا، هذا إحنا مرادنا من الناطق. أما هم كيف يدركون هذا بعد قد يسمى إدراكا ويسمى نطقا، ولكن بنحو الاشتراك اللفظي لا بنحو الاشتراك المعنوي. وكذلك هذا بالنسبة لنا، وكذلك الحي، احنا حياتنا ما هي؟ هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا، هكذا أنه جسم نامي حساس متحرك، بهاي حياتنا، هذا معنى الحي عندنا. أما الحياة التي عندهم ليست بهذا المعنى بل بمعنى آخر. وهم وتنبيه، بعد لما قال تنبيه أنه، وهذا ثاني ما يعبر عنه بالتنبيه كما تقدم الأول سابقا، أنه بمعنى أمر واضح موجود وقد تقدم الكلام عنه، ولكن قد يقع فيه الوهم والإيهام فننبه عليه هاهنا، والمطلب ليس فيه الأمر الجديد. قال إذا كانت الأشياء التي تحتاج إلى ذكرها معدودة وهي مقومات الشيء لم يحتمل التحديد، يعني وهنا كل ما نذكر تحديد وحد مرادنا من الحد العقل التام، الحد العقل التام بعد القرائن تقدمت في كلمات المصنف وذكرها الشارع. لم يحتمل التحديد إذا له أنه تحتاج إلى ذكر، أنه التي نحتاج إلى ذكرها معدودة ومعروفة، لم يحتمل التحديد، لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدا من العبارة. يعني إذا أردت أن تعبر عن حد شيء فيكون التعبير بلفظ واحد، يعني شنو له طريقة واحدة، يعني مو أقصد لفظ واحد لفظ مفرد، يعني جملة واحدة لا تتعدد. فالإنسان حده حيوان ناطق، بعد لا تقدر تزيد على هذا الحد وهذا اللفظ، ولا تقدر تقلل عن هذا اللفظ، لأنه ستحصل خلة، إما خلة تخل في ذات أنه الحد التام، وإما خلة وإن لم تخل في ذات الحد التام ولكنها تكون من قبيل الفضل والزيادة أو من قبيل النقص في العبارة، طبعا مو في ملاك الحد التام، لأن ملاك الحد التام هو ذكر الجميع الذاتية التي تجتمع المقومات على ترتيبها أجمع، وطبعا تكون مرتبة، ولم يمكن أن يوجز ولا أن يطول، لا أنت تخليه أقصر ولا تجعله أطول، لأن إرادة الجنس القريب يغني عن تعديد واحد واحد من المقومات المشتركة. أنت إذا أوردت بحسب ضابطتنا أن الحد التام يتألف من الجنس القريب، فإذا عثرت على الجنس القريب فلا بد أن تعبر به، لأن إذا عبرت به فهو يغني عن جميع ما عداه من الفصول الأجناس الأخرى، يغني عن جميع ما عداه. فذكر ما عداه بمعنى أن تذكر الجنس القريب تفصيلا هذا فضول زائد لا نحتاج له، تطويل بلا فائدة، تطويل بلا طائل، لأن إرادة الجنس القريب يغني عن تعديد واحد واحد من المقومات المشتركة، إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن، وواضح أنه لابد أن يكون دالا عليها دلالة التضمن، أنه دلالة الكل على أجزائه، وكيف الحيوان يدل بدلالة تضمنية على ما عداه من أنه الأجناس العالية المتوسطة والعالية، نقول بهذه الطريقة أن الجنس القريب أجزاؤه المعقولة من هي تكون من أجزاء الأجناس الأخرى، يعني الجسم جزء من الحيوان، الجوهر جزء من الحيوان، الجسم النامي جزء من الحيوان، وهكذا جزء مفهومي. ها واضح، لأنه إذا تريد تعرف الحيوان تجد في داخل مفهومه جسم، تجد في داخل مفهومه ماذا جوهر، تجد في داخل مفهومه جسم نامي، فهي أجزاؤه، فإذن هو كل عقلي له أجزاء عقلية اللي هي بقية الأجناس، فذكره بشرط أن يكون ملفتا إلى تلك الأجزاء، فيكون من قبيل دلالة الكل على الجزء، ودلالة الكل على الجزء ماذا دلالة تضمنية، وبهذا يخرج أي دلالة، الدلالة الالتزامية التي هي من قبيل ذكر ماذا، ذكر خاصة الحيوان أو ذكر فصل الحيوان بدل الحيوان. يعني لا يصح أن تقول في تعريف الإنسان أنه حساس ناطق، بل حساس ناطق واقعا يكشف عن الماهية بتمامها، ولكن كشفه مطابقة أم التزاما؟ التزاما، لأن الحساس شامل للجسم لا، لأن الحساس شامل للجوهر لا، لأن في مفهومي غير شامل. نعم بالملازمة يدل عليه، لأنه في الخارج لم نجد حساسا إلا وهو جسم، وجسم نامي مو غير نامي، وجوهر، هذا بالملازمة بعد مو بالتضمن، احنا نريد بالتضمن أقل هو يدل عليه. ما أدري واضح هذه العبارة، لأنه إذا نشرح بهذه الطريقة بعد عبارة الشرح ما فيها شيء.
ولماذا قال هنا إذا كان اسم الجنس، وهو هنا ذكر لأن إرادة الجنس القريب، يعني هل يوجد جنس قريب يدل على
الأول هذا أنه لأن إرادة الجنس القريب هو إرادة لجميع أجناسه، هذا الجنس المنطقي، لكن المشكلة في كيفية التعبير عنه لغتان، فكون أنت تعبر باسم عن الجنس يدل على أجزائه بدلالة تضمنية هكذا.
إذا كان
بل إذا كان اسم
الجنس
أي فتذكر أنت الجنس المنطقي بشرط أن يكون بعبارة مناسبة أنه تدل بنحو حتى لغة بنحو تضمني على أجزائه، مو تجيب لي فد لفظ يدل باللازم. واضح؟ وإن كان يعبر عن الحيوان. لا لا شرط هذه العبارة. إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن. لأن الدلالات هي من صفات ماذا؟ من صفات اللفظ، والمعنى مدلول عليه بالنتيجة، ما له علاقة. ثم يتم الأمر بإيراد الفصول. إذن الترتيب جنس قريب ثم فصل قريب، والجنس بالشروط التي ذكرناها وبالتعليل الذي ذكرنا. شرطه يدل دلالة مطابقية، هذا لفظا، وتعليله لماذا نذكر الجنس القريب؟ لأنه شامل لجميع الأجناس فيما عداه، أنه الأجناس المتوسطة والعالية. ثم يتم الأمر بإيراد الفصول، وقد علمت أنه إذا زادت الفصول على واحد لم هذا وقد علمت خلص المطلب الحق الواقع الاصطلاحي الذي عليه ابن سينا انتهى الكلام عنه. خب إذا كان له فصلان على هذا الفرض راح يتكلم، حتى على الفرض الخاطئ سيؤسس قاعدة. وقد علمت يعني وإذا كان له فصلان فجاوبنا، وقد علمت أنه إذا زادت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز، حتى على هذا التجويز أنه ما يصير تذكر فصل واحد، لابد تذكر كلا الفصلين، والحذف ما يصير أنه توجز وتحذف أحدهما دون الآخر. إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشيء على اصطلاحنا، أنه إذا كان المراد من التحديد هو الذكر جميع المقومات، فمقومات الشيء جنسه القريب بالتعليل الذي ذكرناه، وفصله القريب، وفصلاه القريبان على سبيل هذا الفار. هذا إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشيء كما هو، وذلك خلص هذا الغرض الأولي أولا وبالذات، وهذا الغرض الأولي يتبعه غرضا ثانيا وبالعرض، مو أولا وبالذات، وذلك يتبعه يعني ثانيا وبالعرض التمييز أيضا. لماذا؟ ليش الحد التام يتبعه التمييز دائما؟
عرفت حقيقة الشيء هو يتميز عن بقية، يعني لأن الحقائق ما ممكن أن تكون متعددة.
بل أحسن، وأنه حقيقة الشيء هو بعد هو يعني أفضل مميزات عن غيره، هو واضح، وذلك يتبعه التمييز أيضا. بعد ما طريقتهم شوية القديمة يعني اللغة ما أدري، أسأل إحنا لأنه ما ندرك خفايا بلاغتهم، لعلهم في درجة عالية من البلاغ، لا هو على خلاف البلاغة أصلا. على كل حال أمور لغوية هذه، وذلك يتبعه التمييز أيضا، ولذلك يتبعه التمييز أيضا. ثم لو تعمد متعمد أو سها ساهن أو نسى ناس، وهي مو من طريقة المصنف إنه يجيب مصطلحات ويذهب علينا، هو كل المعنى واحد بالنتيجة. لو تعمد متعمد أو سها ساهن أو نسى ناس اسم الجنس وأتى بدله ماذا؟ بحد الجنس، فهذا يصح أو لا يصح؟ يقول تطويل بلا طائل، هذا لا نهتف، فضول راح يكون. لم نقل أنه خرج عن أن يكون حادا، فبحسب الاصطلاح هو حاد أو ليس بحاد، لأنه ذكر جميع المقومة، فشنو ذنبه؟ مستعظمين صنيعه في تطويل الحد، ومسوينها عالية بتعبيرنا العرف، مسوينها هوس عالية. أنه مستعظمين صنيعه في تطويل الحد، فلا ذلك إذن موفد مشكلة كبيرة أنه ذكر حد الجنس، أنه لا يخرجه عن الاصطلاح، فلا ذلك الإيجاز وهو حذف البعض محمود، كل ذلك الحامد، ولا هذا التطويل مذموم، كل ذلك الذنب، إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب. هذا مع ملاحظة أن الموجز والماذا والمطول أنه محفوظ فيه الملاك الأساسي الذي به يتحقق الغرض أنه المراد من الحد التام، وهو الذكر جميع الذاتية وترتيبها، بل ذكرها بما هي مرتبة ومعبرة عن جميع المقومات والذاتية. فما كفت مشكلة سوى المدح والذم، يعني لا يخرج عن المصطلح بالنتيجة.
ولكن أفضل الحد المختصر،
بلي أفضل، بلي ولا يجب أصلا، بلي هو يكون واجب، ولكن خلافه قد لا قد يكون خارج عن الاصطلاح فيذم
إذا خالف الشرطين،
وقد لا مع إجازه مع تطويله محقق لهذين الشرطين، فلا نستعظم المسألة ونجعلها كبيرة على القوم. أقول الوهم في هذا الفصل هو غلط جماعة من المنطقيين في تحديد الحد هذا، وهذه من المناقشات اللغوية الصرفة من المصنف على ما سيبينها الشارع، أنه هم المشكلة ماذا عرفوا الحد قول وجيز، قالهم هذا وجيز يعني أمر نسبي، وأنه قد يكون وجيز بالنسبة إلى شخص وغير وجيز بالنسبة إلى شخص آخر، كذلك المطول قد يكون مطول بالنسبة إلى شخص وغير مطول بل واجب بالنسبة إلى شخص آخر، وذكر الأمور النسبية والإضافية في حقائق الأشياء معيب، بل لا يجوز على ما سوف يأتي في جرها
ما تكون ضابطة
عامة بعد. هذا هو مراده من هذا الكلام كله، وذلك قولهم الحد قول وجيز دال على تفصيل المعاني التي يشتمل عليها مفهوم الاسم أو ما يجري مجرى، والتنبيه بعد واضح عبائرهم، والتنبيه على فساد ذلك بما ذكره غنى عن الشر، ها غنى عن الشر، وقد أفاد بقوله إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب فائدة، وهي أن الحد لا يتم بجمع المقومات فقط كيفما كان، بل يجب مع ذلك أن يترتب فيقدم الأجناس ثم فتقدم أو فيقدم الأجناس ثم يقيد بالفصول أو يقيد بالفصول ليتحصل صورة مطابقة للمحدود. هو سؤال، إحنا الغرض من الحد التام هو التعبير عن جميع الذاتيات والمقومات، خذ ترتيب من الذي أوجبه؟ هسه أنه جميع الأجزاء هذا هو غرضنا من الحد، وهو غرض أنه عقلائي، بل هو هدف الحكيم معرفة حقائق الأمور على ما هي عليها، خذ ترتيب من الذي أوجبه علينا؟
الكلام اللغة
طب خلينا نقول طب الإنسان والمرء يعرف الأشياء العامة بعدين يدخل بالتفصيل،
يعني بل هو اللغة تقريبا صحيح. وبتعبير علمي نقول بأنه وهذا مقتضى الطبع في التعرف على الأشياء، وهذا هو مقتضى الطبع في التعرف على الأشياء، لأن الأجناس تقع في جواب ماذا؟ في جواب ما هو، والفصول تقع في أي جواب؟
أي شيء في ذاته.
وهل يمكن أن يسأل الشخص طبعاً يعني المخالف للطبع ما لنا علاقة فيه، طبعاً هل يمكن أن نسأل عن المميز قبل معرفة الاشتراك؟ هو هذا أمر معقول يعني يمكن أن نتعقله؟ إذا أنت لا تعرف الشيء مشترك مع غيره كيف تسأل عن مميزه عن غيره؟ فإذا بحسب الطبع البشري أنه جواب ما هو اللي هو يسأل عن تمام الحقيقة، مقدم عن سؤالي مقدم على سؤالي أي هو أي شيء هو هكذا. فمن هنا جاء شرط الترتيب، أنه بحيث هم قالوا ما لا جنس له لا فصل له، فأنت إذا ما تتعرف على الجنس كيف تستطيع أن تسأل عن مخصصات الحقيقة؟ لابد أن تعرف أن هذه الحقيقة تشترك مع غيرها مع غيرها ثم تسأل عن مخصصها. فإذن أنه ما أفاده بقوله إذا حفظ فيه الواجب وهو ذكر جميع المقومات من الجمع، يعني جمع جميع المقومات والترتيب، دليل الأول الجمع لأنه هو هذا اصطلاحنا وغايتنا من الحد، ودليل الترتيب هو أنه الطبع في التعلم والتعليم، الطبع في معرفة الأشياء موافق للطبع البشري. وكيف؟ هذا ما ذكرناه في ما يقع في جواب ما هو المطلب تقدم سابقا، وما يقع في جواب أي شيء هو، وجواب ما هو مقدم على أن عفوا وسؤال ما هو مقدم على سؤال أي شيء هو. واضح هذا المطلب؟ وكثيرا ما ينتفع بالرسوم. بعض هذه المطالب يعني ليست بنفس الشيء، إنه كلها تحت التنبيه تقع. وكثيرا ما ينتفع في الرس أو في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز، وستعلم الرسوم عن قريب. يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز بأن هذا الذي اشترط الإيجاز في الحد مطلقا بأن زيادة ذكر بعض اللوازم أو القيود في الرسوم المميزة يقتضي مزيد الإيضاح وسهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب. واضح؟ أنه إذن مشكلة أنه زيادة الخواص فيها مشكلة أو لا مشكلة فيها؟ يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز أنه كما أنه يعني هكذا أصل المطلب، كما أن الحد قلنا ماذا؟ أن الحد هو عبارة عن قول واحد لا يتعدد، جنس قريب وفصل قريب، وما قل أو زاد مذموم أو غير مذموم مذموم، وإن لم يخرج عن الاصطلاح مذموم. هل هذه الضابطة، هل هذه الضابطة أنه نجريها على الرسم أو لا نجريها على الرسم؟ المصنف يقول لا تجري على الرسم، الرسم ما إلى كلمة واحدة في التعبير. ها، لأن إحنا في الرسوم مو همنا أنه معرفة الحقيقة، وإنما في الرسوم معرفة المميزات، مو هم التمييز فقط، معرفة المميزات. فكلما كثرنا مميزات أنه زاد الإيضاح وزاد أنه ترسيم الشيء أكثر فأكثر. فضابطة الحد الواحد لا تجري في الرسوم، نعم في الحدود لازمة، لأنه ما زاد وما قل يكون مذموما، أما في الرسوم ما زاد وما قل لا يكون مذموما، لأن الأصل في الرسوم معرفة الخواص، معرفة الخواص، وهذا اللي جعلنا ضابطة في تقسيم التعريفات فيما تقدم درسين تقريبا سابقا، أنه معرفة الخواص فزيادتها أفضل مو مذمومة بعد. فلاحظوا عبارة شرح، يريد بذلك الرد على من يعتبر الإيجاز في الحد اللي تقدم الكلام عنه بأن زيادة ذكر بعض اللوازم أو القيود في الرسوم المميزة يقتضي مزيد الإيضاح وسهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب. فرد عليهم وقال بأنه بالعكس، أنه يزيد من الإيضاح ويزيد من بيان المطلوب. وأما قوله ثم قول القائل، أي بل حتى نختمها إلى الرسم، ثم قول القائل إن الحد قول وجيز، وهذه كلها مجادلات، أنه مجادلات ليس أكثر، ومناقشات لغوية، أصل المطالب ثابتة. ثم قول القائل إن الحد قول وجيز كذا وكذا، يعني على ما تقدم في تعريفه فيما ذكروه، يتضمن بيانا لشيء إضافي، وهذا قد ذكرناه، مجهول أنه وجيز نفس تعبير وجيز، هذا أمر نسبي، قد يكون الشيء وجيز بالنسبة لك، ولكن ماذا؟ ليس بوجيز بالنسبة إلى غيرك. يعني مثلا أنه الإنسان، واحد نعرف له الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا يعتبر أنه مو تطويل، بل هذا إيجاز. لماذا؟ لأن هو ما يعرف الحيوان، فذكرنا له حد الحيوان بدل الحيوان، فيعتبر هذا تمام المطابق لمراده، تمام المطابق لمراده، فما يعتبر ماذا؟ تطويل، بل يعتبر هذا قول موجز، أنه مطابق لتمام مرادي. أما بالنسبة لمن يعلم الحيوان ماذا يعتبره؟ يعتبر الإيجاز الذي عندك تطويل عنده. فإذا هذا أمر نسبي، وذكر الأمور النسبية في الحدود معيب. وكذا يتضمن بيانا لشيء إضافي مجهول، لأن الوجيز غير محدود، أفراده كثيرة، هذا معنى غير محدود، أفراده كثيرة، تبعا للأفراد السائلة أو تبعا للأفراد التي يلقى أن يقال التي عفوا أو تبعا للأفراد التي يراد أن يقال لها الحد. هذا ينبغي أن نقول له تطويل، هذا ينبغي أن نقول له تجويد فيه إيجاز إلى آخره، فهذا تبع للأفراد. فربما كان الشيء وجيزا بالقياس إلى شيء، طويلا بالقياس إلى غيره، واستعمال أمثال هذه. من هي؟ كلمة وجيز. هذه يعني كلمة وجيز. واستعمال أمثال هذه في حدود أمور غير إضافية، لأن الحد أمر إضافي لو حقيقي، حقيقي حد. فاستعماله في حدود أمور غير إضافية يعني في تعريفي، هذا في حدود يعني في تعريف، هنا يقصد أمور غير إضافية اللي هو من هو حد الحد، أمر غير إضافي حد الحد. خطأ قد أنه ذكر لهم في قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروا. فأنه استخدام لفظ إضافي في حد أو في تعريف أمر غير إضافي اللي هو حد الحد، هذا أمر معيب. يعني هو بدأ أنه يجيش عليهم المصنف كل ما أوتي من قوة من إشكالات على تعريفهم، هم إشكال علمي وقد تقدم في العبارة السابقة، وهم إشكالات لفظية ونقضية. النقضية كما في قولهم الإنسان أنه جسم ناطق مائت، هذا نقض عليهم، وهنا إشكال لفظي. فثلاثة أمور إذن عاب على هذا التعريف، أنه إشكال علمي، أنه وجيز لا مو أنه لا، الحد يكون واحدا، وبينا أوجه التعليل فيه، أنه أتى عليهم بنقض في تعريف الإنسان، وماذا؟ وأنه أتى عليهم بعيب اللفظي، أنهم لم يراعوا شروط التعريف، فقد عرفوا الأمر الثابت بأمر إضافي، فقد عرفوا الأمر الثابت وهو الحد، الحد أمر ثابت، عرفوه بأمر إضافي، وهذا ما عيبهم. أقول يشير إلى مواضع الجدلية المتعلقة بالحدود، فإن منها موضعا يشتمل على تخطئة تحديد غير الإضافي، على تخطئة ونسكت، ما هي هذه التخطئة؟ تحديد غير الإضافي. من هو غير الإضافي؟ الحد. بالإضافي اللي هو من؟ الوجيز، كلمة الوجيز. أعيد المسألة، يشير إلى مواضع، إلى مواضع الجدلية، إلى المواضع الجدلية، وهكذا أنه إلى المواضع الجدلية المتعلقة بالحدود، فإن منها موضعا يشتمل على، فإن من هذه المواضع الجدلية موضعا يشتمل، هذا التمييز، يشتمل على تخطئة، على تخطئة تحديد غير الإضافي بين قوسين الحد، بالإضافي بين قوسين كلمة وجيز، كمن يحد النار، هذا بما يرتبط بموضوعنا. أما المثال كمن يحدد النار بأنها أخف الأجسام، هو أخف من ماذا؟ هذا أمر نسبي، النار أخف بالنسبة إلى الحديد، بس مو أخف بالنسبة إلى الهواء، بل هي أثقل من الهواء.
خالف حتى الترتيب،
أخف الأجسام جسم خفي، جسم أخفها هكذا، بل هنا يخالف الترتيب، المفروض أن يقول جسم أخفها أو أخف الأجسام، جسم أخف الأجسام، بل هنا هو أيضا وقع في مخالفة الترتيب. كمن يحدد النار بأنها أخف الأجسام،
ينقض عليهم، كمن يحدد النار ينقض عليهم.
عموما هو مو مراد الترتيب هنا، ملاحظة ماذا؟ أنه استخدام الألفاظ النسبية في تحديد الأمور، علما أن حدود الأمور، أن حدود الأمور نسبية وغير نسبية، غير نسبية، فالمفروض من استعمل فيها أمور نسبية أو تعبر عن أمر نسبي، بأنها أخف الأجسام وألطفها. واعلم، خلاص انتهى المطلب، مطلب جديد، واعلم أن الحد مضاف إلى المحدود، إلا أن الإضافة عارضة ليست داخلة في ماهيته. مو واحد يأتي ويقول ليش الحد مو أمر إضافي، أمر إضافي لأنه مضاف إلى المحدود. نقول أنه الحد مضاف إلى المحدود، هذا من قوام الحد، له أمر عارض على الحد، هذا أمر عارض على الحد. احنا جاي نتكلم في شرائط الحد الذي هو ذات الحد، مو نتكلم في الأمور العارضة على الحد، وهذا أمر عارض على الحد. إلا أن الإضافة عارضة له ليست داخلة في ماهيته، ومن جعل الوجيز، يعني كلمة الوجيز يقصد، جزءا من حده، هذا الهاء علي من يرجع ها على حد الحد، ومن جعل الوجيز جزءا من حده أي من حد الحد، جعلها داخلة في ماهيته، والممنوع عندنا هو أن نستعمل في ذات الحد أمور إضافية، مو أن تكون من صفات الحد أنه مضاف إلى المحدود. والحمد لله رب العالمين.